الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم بعلومه آمين. طبعا ما زلنا في باب الجوع. قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد ابن سعيد الرازي يقول: سمعت العباس ابن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري، وهو من خواص تلاميذ الشيخ، يقول، طبعا خواص تلاميذ الإمام أبي سليمان الدارني، يقول: قال أبو سليمان: لأن أترك من عشائي لقمة أحب إلي من أن أقوم الليل إلى آخره. طبعا هنا كلام في لغز، يعني هون في قوله أحب إلي من أن أقوم الليل إلى آخره، يعني لأن أقوم قليلا من الليل مع خفة المعدة وعدم ملء البطن أحب إلي من أن أقوم الليل كله مع ملء البطن. فإن يعني خفة الحركة بعدم ملء البطن فيها يقظة العقل ونور الفكرة. أي نعم، دائما يقولون إذا امتلأت المعدة غابت الفكرة. أي نعم، فالإنسان حينما يأكل يعني يسترخي ويحتاج دائما إلى أن يعني يريح نفسه بعد هذا الطعام، لكن الراحة بعد ملء البطن مؤذية للغاية. أي نعم، لذلك سبحان الله وبحمده جعل الله سبحانه وتعالى أسرارا في الأوقات، فجل الأسرار التي تتعلق بالروح متصلة بالليل ولا تتناغم مع ملء البطن. بالنهار وقت صخب الناس وأصواته وتداخل الأمور والمعاش والبيع والشراء فالأمر مختلف، لذلك سبحان الله وبحمده جعل الله عز وجل واقع النهار ملائما لما يسمى بالقيلولة. فالإنسان حينما يأكل طعام الغداء يتغدى ويتمدى ما بيتضايق، يتعشى ويتمدى بيتضايق. لذلك من أمثلة أهل الشام محفوظة: تغدى وتمدى وتعشى وتمشى. لكن هي تعشى أمر غير مستساغ، تغدى الغداء يعني يعتبر هو والفطور لا شك أنه وجبة أساسية عند الإنسان خاصة الذي يعمل يعني ويتعب في حياته وفي سعيه وفي مشيه في مناكبها لا مانع، لكن موضوع العشاء لابد من أن يكون له منهجية. قد يقول الإنسان: أنا إلى الليل أجوع، هذا يشغل معدتي بل يشغل فكري بل يشغل عقلي كل في كل شيء. إيه؟ فلا بد من يعني التوجه إلى البدائل التي تبقي الخفة لهذا الجسم إذا اضطررت لأن تسكت جوعتك، لكن لا يعني تثمرن ولا تجعلن من جوعتك مساء مشروع عشاء. لذلك أناس يعني العشاء عندهم أكثر من الغداء، وربما ينطلقون إلى مطاعم أو إلى كذا، وخاصة يعني الأكلات الدسمة في الليل. نعم، فهذا مؤذي للغاية إضافة إلى أنه يعني يغيب الفكرة، وإذا غابت الفكرة لم يعد عند الإنسان النضج، ويعقب ذلك الخمول، ينام ويؤذى في النوم. وكم من إنسان ابتلي في قلبه، ابتلي في شرايينه، في دمه بسبب هذا الإشكال. فإذا ما أتكلم على الجانب الطبي، هو ما قصده الجانب الطبي، إنما قصده الجانب الروحي. فلذلك يستعيد الإنسان عن ذلك بنظام معين، يعني مثلا بيأخر شوي الغداء بيمشي الحال، مثلا إن استطاع بيفطر بترتيب ما إن استطاع، حتى الفطور لا يؤذي بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه يعقبه حرق مباشر كونه ينطلق إلى عمله، فلا إشكال في الأمر. وغالبا الإنسان الذي يأكل صباحا إنما على الأعم الأغلب يستعين بطعامه على عمله. يقول لك: أنا مثلا كان مدرسا، خاصة المدرس كان مدرس، لك ما بحسن يعني تفرق علي معدة مبعوض بحسن بجمع. أي فلا مانع من ذلك إطلاقا، ولكن أمر العشاء ينبغي أن يكون له حل جذري. أي نعم، نرجع منقول إلا لحق ضيف، هذا موضوع آخر. نعم هذا منهج سنة يعني. إيه يعني إلا يوما في الأسبوع. بارك الله. نعم سيدي. الله الله الله. وسمعته يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أبي ابن أحمد الرازي يقول اشتهى أبو الخير العسقلاني السمك سنين ثم ظهر له ذلك من موضع حلال. كان لشدة تحريهم أيها الإخوة وخوفهم من الله تبارك وتعالى يعني يورثهم في العاجلة من العطاء الإلهي شهود فيعلمون الحلال من الحرام فلا تمتد يدهم إلى الحرام أو إلى شبهة الحرام فربما يجوعون كثيرا بسبب هذا الإشكال. هذا شيء واقع. أي نعم. فإذا وجدوا حلالا أكلوا فتصور قديش عم يستنى يأكل سمك حتى لقى مصدره الحلال 100% ونفسه تشتهي أكل السمك سنين. سبحان الله وبحمده. نعم لكن مو هون الشاهد. الشاهد شو اللي صار معه. نعم قال فلما مد يده إليه ليأكل أخذت شوكة من عظامه أصبعه عظام السمك أو لعله قصد الحسك أو ما شابه ذلك فذهبت في ذلك يده يعني تحرك لعب الجرح وكذا وقامت راحت الإيد. طبعا قدر الله ما قدر ولكنه بسبب شدة مراقبته وأدبه مع الله عز وجل عد ذلك عقوبة عقوبة عاجلة أهو من العقوبة الآجلة. نعم فقال يا رب هذا لمن مد يده بشهوة إلى حلال فكيف بمن مد يده بشهوة إلى حرام. طبعا هذا نوع من أنواع الورع العالي جدا. قد يقول قائلي أخي والله هذا كلام تقيل احنا ما عم طالبك فيه بس شوف المستوى اللي وصلوا له من مطالبتهم أنفسهم ولاحظ كيف أن الإنسان إذا طالب نفسه دائما لا يشغل بغيره على الإطلاق. وما شغل الإنسان بغيره إلا حينما يعني ينسى نفسه ويغيب عن عيوبه. سبحان الله. أول عاجلة عقوبة في الذي يشغل بعباد الله سواد الوجه. سواد الوجه. ألا ترى معي أن كثيرا من الناس كثيروا الصلاة والعبادة وهم غير مريحين إذا جلست إليهم أو سمعت منهم أو أصغيت إلى كلامهم تشعر بثقل ولا تشعر بإيناس إذا نظرت إليهم أو جلست بين يديهم. طبعا احنا ما عم نقصد الاتهام لا نتهم أحدا ولكن هذا واقع. أين أنا أعرف كثير من هالنوع يعني شغل الشاغل النظر إلى عيوب الخلق. إيه نعم نسأل الله العفو والعافية. الله يعيذنا بجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم سمعت الأستاذ أبا بكر ابن فورك بفتح الراء يقول شغل العيال نتيجة متابعة الشهوة بالحلال فما ظنك بقضية شهوة الحرام. يعني الاشتغال بالعيال بدك تدور على الحلال مشان طامين وهذا يأخذ معك وقتا وزمنا كبيرا فكيف إذا تابع الإنسان شهوته من الحرام. إذن يشغل قلبه وقالبه فلئن كلفك المولى سبحانه وتعالى بأن تنفق على أهل بيتك وعلى أبنائك وأن تمدهم بلقمة الحلال وقد شغل قسم من جوارحك بسبب هذا التكليف فإياك أن يضاف إلى جوارح الحس جارحة القلب. خلي هالجوارح حي مشغولة بما كلفك الله وخلي هذا القلب مجذوبا إلى الله تبارك وتعالى. في الظاهر فرق وفي الباطن جمع. هم بقى مثل ما قلنا على أكثر من صعيد لأن الإنسان على هذا المستوى يبقى يعني على صلة بالله عز وجل يعني على التفريد وعلى الاجتماع يعني حتى وإن لم يكن في خلوته حتى مع الناس إذا كان يشهد تصرف الحق عز وجل فيه وفي الناس لا شك أنه لا يشغل على الإطلاق كما أشرنا في بعض اللمع واللمحات في خطب الجمعة التي تتعلق بتجارة الآخرة. يعني قلنا ذاك الذي يسبح بحمد ربه 400,000 مرة داخل السوق يعني قديش مشغول القلب لأنه قد يقول قائل شلون والله الوقت، طبعا لا شك أنه الحق عز وجل يكرم عباده بما يشاء، يختص برحمته من يشاء، لكن هناك نقطة هامة أن لكل عبادة مع الإخلاص فيها ثمرات، ثمرات من أجل من أجل وأجل هذه الثمرات أن الله سبحانه وتعالى يعجنك مع نورها عجنا، فلا تشعر بثقلها ولا تعيش مع حرفها عيش فعل العادات، لا، لما قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يعني لا تترك ذكر الله، ليش؟ قال لأنه دائما مقدم إلى نتيجة، بس صدق ما الله والله بكرمك أي بحكمة الله. فهذا الذي يعمل داخل السوق بوقت طويل وهو لم ينقطع عن صلته بالله تبارك وتعالى كما قلنا يومها، هذا الذي يقال له من بات كالا من عمله بات مغفورا. لكن خبرني بربك عن إنسان عافس في هذا السوق وبصوت مرتفع وسباب وشتام كما نعلم، وربما كفريات وربما تأخير الصلوات وربما الغش وإلى آخره، ثم وصل على البيت تعبان مسكين هلكان، نام من كتر ما هو تعبان بشغله، يقال لهذا بات مغفورا؟ لا لا، بات وتبعاته تلحقه. إيه نعم، بسم الله. نعم يا سيدي. سمعت رستم الشيرازي الصوفي يقول كان أبو عبد الله بن خفيف في دعوة فمد واحد، شوف القصة هي ربما نحن نستغربها كثير، لكن برجع بقول لك يعني عظيم مراقبتهم لأنفسهم جعلتهم يأتون على أعمال لا يطيقها واحد أبدا من أهل هذا الزمان إطلاقا. قال كان أبو عبد الله ابن خفيف في دعوة فمد واحد من أصحابه يده إلى الطعام قبل الشيخ. طبعا قبل أن نتابع، معلوم من أدب السنة أن لا يبدأ الصغار الطعام قبل الكبار، هذا من أدب السنة، من أدب السنة أن لا يتجرأ صغير بين يدي الكبير، حتى مثلا الكبير ما أجا، مثلا حطت هلا إحنا بتحط الوالدة الصفرة مثلا، تحط الأكل تروح بتجيب الخبز ترجع بتجيب المي ترجع ما بعرف شو، هذا الترتيب. نحن مجرد ما نحط أول صحن ثاني صحن بلش النقود، ما هيك؟ هذا مكروه، أنا أقصد الصغار، فالصغير لابد من أن ينتظر الكبير. إيه نعم، ولو قاعدين الكل صف واحد نستنى حتى يبدأ الجميع ويد الله مع الجماعة. إيه نعم، هذه نقطة هامة جدا، فلذلك لا غرابة في يعني أن ينيح باللائمة عليه لأنه مد يده قبله، لكن مد يده معذورة لشدة جوعه. نعم، قال فمد واحد من أصحابه يده إلى الطعام قبل الشيخ لما كان به من الفاقة، أي من شدتها، ما قال من الجوع، قال من فاقة، من الفاقة. فأراد بعض أصحاب الشيخ أن ينكروا عليه لسوء أدبه، اعتبروا هذا سوء أدب، نعم، حيث مد يده إلى الطعام قبل الشيخ. هون نقطة هامة جدا، شو قلنا البارحة؟ الكبير لا يطالب الناس بالأدب معه لأن هذا نوع استكبار، وإذا كان عم يطالبون تأدبوا معي، أنا أبوكم، أنا أستاذكم، أنا شيخكم، أنا 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 إلى آخره، بيصير حاله فيهم، بيصير هم بيعملوا غيرهم هيك، هذا ما بيصير، بده يتواضع. ولا يرى لنفسه لا حقا ولا حق، شو حق؟ لا يرى لنفسه لا حالا ولا مقاما، مين أنا؟ مين أنا؟ إذا يعني من أنا إن لم يغفر لي ربي عز وجل؟ يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، ما قال مع كثرة الأعمال، قال إن لم تعفو عني، لأن كل العمل بغير وفادة كريمة على الله هباء منثور على الإطلاق. شايف؟ إيه نعم. أما الشيخ، شيخ شو ساوى؟ قال فوضع شيئا بين يدي هذا الفقير، شافه جوعان وكذا وقام حط له قدامه، فوضع شيئا بين يدي هذا الفقير. هم بقال واحد أراد أن ينيح باللائمة عليه، انتبه الشيخ وقام حط له قدامه، ما خلاهم يعني يعملوا منه قصة، انتهت المسألة لهم. لكن هذا المريد الجائع شو سوى؟ قال فعلم الفقير أنه أنكر عليه لسوء أدبه فاعتقد أي فعزم ألا يأكل 15 يوما تأديبا لنفسه، عقوبة لنفسه وتأديبا لها وإظهارا لتوبته من سوء أدبه، وكان قد أصابته فاقة قبل ذلك. يقول بعض الشراح أنه ما كان يحتاج إلى مثل هذا، إن لو لم يفعله لما ارتكب لا محرما ولا حتى مكروها ولا شيء من هذا، ولكن هذا الأمر مقصور عليه حيث ألزم نفسه بما لا يلزم لا شرعا ولا ذوقا، لكن ألزم نفسه. غير أن الشيء المدهش أنه سياق القصة يقول أنه 15 يوم ما أكل واستطاع، هذا يدل على صدقه في توبته وصدقه في أدبه. ليش؟ مين يدل عند 15 يوم بلا أكل؟ أما وأنه بقي أي كرامة صفية، فما في عمل تصدق مع الله فيه إلا ويعقبه خير، غير أننا نقول ليس ملزما الإنسان بمثل هذا أن يعذب نفسه يعني، لكن الله أعلم شو صار معه شو شاف شو حصل معه لحتى. لذلك كما يقولون في مثل هذه الأمور نسلم لهم حالهم ولا نقتدي بهم. وأنا أنصح دائما في معرض ذكر الحقائق عن مثل هؤلاء الكرام ألا ننكر، لأن الإنكار عليهم يحرمنا شيئين اثنين أساسين، الشيء الأول بركتهم، يحرمنا بركتهم، الشيء الثاني قضية سياق الصلة بهم وهم أصحاب روح عالية والأرواح لها شأنها ولها تسيارها، لا ننكر عليهم ونعتقد الخير بهم، غير أن أمر القدوة له ضوابطه وهو منطلقنا. واضح؟ نعم. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول سمعت في نسخة يقول حدثنا، لأنه بعد منا أبو الفرج، لأنه إذا كان سمعت بده يقول تكون أبو الفرج، عندكم سمعت أبو ما هيك؟ إيه؟ ففي نسخة أنا طلع معي في نسخة أخرى حدثنا، إذن فأبو الفرج فاعل. واضح؟ نعم، لعله سمعت خطأ مطبعي. نعم، سمعت أبو الفرج، عفوا حدثنا أبو الفرج، نعم حدثنا أبو الفرج الورثاني قال حدثنا، لاحظ السياق يشير إلى هذه القضية، حدثنا عبد الله بن محمد ابن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن الحارث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جعفر بن سليمان، اللهم انفعنا بذكر الصالحين يا رب، قال سمعت مالك بن دينار يقول من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. الله ما قال منه، قال من ظله. لا يستغرب هذا الكلام يا جماعة، له أصل. شو الأصل؟ سيدنا عمر. قد يقول قائل سيدنا عمر يفرق الشيطان منه، لا تنسى الأحاديث العديدة في هذا المقام، منها ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. يعني الشيطان يشوف سيدنا عمر ماشي بطريق بغير طريقه، خاف من ظله بس، خاف من كل المكان اللي هو موجود فيه. هذا أصل. واضح؟ إيه نعم. طيب هنا في لفته، مالك بن دينار رضوان الله عليه كان صاحب توبة راقية وتحول من حال إلى حال، قصته معروفة. إيه نعم، كان منطلقه رضي الله تعالى عنه منطلق الذي كان يعني يعافس في هذه الحياة بأخلاط تغضب الله عز وجل، ثم نهض نهضة بعد موت طفلة صغيرة له بنت، إيه نعم، برؤيا أنه رأى نفسه مساقا، باختصار أنا آتي على القصة طويلة، مساقا إلى جهنم فوجدها بينه وبين جهنم، قالت لا يا أبتي لست من أهلها، فرجع وسأل عن الضعيف الذي رآه في الطريق، قال هذا عملك الصالح، عملك الصالح قليل كثير. خلاصة القول فاستيقظ، وكانت هذه الرؤيا ليلة النصف من شعبان، فكان له بعد ليلة النصف من شعبان تحول عجيب، استثمر الباب الذي فتح له، تاب توبة وسعة الدنيا، بل تسع الدنيا بأكملها، وغدا من كبار أسياد زمانه، وصار صاحب شهود، وعلم الله على يديه بعد ذلك خلقا كثيرا رضوان الله عليه. نعود بعد هذه، ليش حبيت المقدمة؟ عشان نحكي شغلة هلفته. قال: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. كثير منهم يشهدون هذه الحقيقة، يشهدون هذه الحقيقة، فيرون كيف أن الشيطان يفر من الأولياء، ويرون كيف أن الشيطان يخنس أو يحرق أو يخبل. وقد ذكرت لكم مرة نقلا عن سيد الشيخ عبد الوهاب شعراً في بعض مصادره يقول: كما يقال فلان ممسوس في عالمنا الإنسي، يقال في عالمهم هم، عالم الشياطين، فلان منهم يعني متأنس، لاتشو إنسي، قولوا لاتشو جني، لاتشو إنسي. قال: يأتي من بعيد ومن قريب، يريد أن يشغله عن ذكره فيحرقه نور الذكر، فإما أن يموت، وهذا الأغلب، وإما أن يخبل بجن. هل جني بجن؟ طبعا سموا جن لسترهم، إيه نعم، والمجنون لستر عقله، إيه نعم. فبيمشي بعالمه ويشيرون إليه، عالم أهل عالم يشيرون إليه ويقولون: هذا متأنس، لاتشو إنسي. بس من هذا الإنسي؟ المشغول بالله عما سواه، بقول لي عم يدور على الشياطين. لذلك من الذي يتفاعل مع الشياطين والذي يعمل معهم كالسحرة وغيرهم؟ فلم يكلفنا رب العزة أن نتعامل معهم أو أن نحاربهم بسيف ونبحث عنهم، لا لا لا، إنما أن نحاربهم بمنهج نبوي سديد، ألا وهو الانشغال بخالقهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ما هيك؟ ورضي الله عن ابن المنكدر، لعلي ذكرتها، لا محمد بن واسع رضي الله عنه، لعلي ذكرتها يوما للمناسبة، معلش حلوة، لأن الدعاء نافع جدا الدعاء. محمد بن واسع أيها الإخوة كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك ابتليتنا بعدو يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم فقنطه منا كما قنطته من رحمتك، وآيسه منا كما آيسته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير، أو كما قال. هذا كل طالع صباح بيقوله، والمساء بيقوله، كل ما طلع ورجع بيقوله. يوما من الأيام هو طالع صلاة الفجر، فوجد شخصا يمشي في ركابه يظله بسراج، هذه من كرامات ابن واسع. قال: يا محمد، أتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الشيطان. قال: أخزاك الله، ماذا تريد؟ شو بدك؟ قال: أطلب منك ألا تعلم هذا الدعاء أحدا، وأنا لا أقرب منك إطلاقا. هذا له عهد ولا وعد؟ قال: والله لأعلمنه من يشاء تعلمه ولتفعل ما تشاء. قال: فخنس ولم يعد يظهر. هذا اللي عم يقول له لا تعلمه لحدا وأنا بقرب عليك، ضعيف ولا قوي؟ بقديش معناته عم يتضايق من القضية هي؟ فلما بقي على عزمه خنس الشيطان، وفعلا مجرد هالدعاء. محمد بن واسع من طبعا من الطبقة الثالثة أو الرابعة، لم تكن الذاكرة، من طبقات التابعين يعني، أو تابع التابعين على من الله، لم تكن الذاكرة. تصور أنه هذا الدعاء، نحن الآن كم قرن؟ يعني تقريبا 13 قرن أو أكثر بشوي أو أقل بشوي، 12 قرن ونصف تقريبا، و نأتي على هذا الدعاء ونعرضه ونحفظه وندعو به. أنا والله جربت كثير كثير دعاء مريح ونافع. خلاص، مو الله قال إنه يراكم هو قبيله بحيث لا ترونهم؟ ومو الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ نعم. نعم يا سيدي. لذلك هنا بقى المقدمة شو هي الشرط إن صح التعبير، من طبعا هو من شرط، من غلب شهوات الدنيا فذلك، هنا الرابط، من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله أي يخاف. نعم، وغلبية شهوات الشيطان أو شهوات الدنيا بأكملها هي ألا تلبي هوى هذه النفس، والغلبة ليس بالكسر وإنما بالتحايل كما قد أشرنا في درسنا الماضي. نعم، وسمعته يقول، سمعت منصور بن عبد الله الأصبهاني يقول، سمعت أبا علي الرذباري يقول، إذا قال الصوفي، شوف شو كانوا شو ترتيبهم، شوف نحن هلأ عنين. نعم، قال إذا قال الصوفي بعد 5 أيام أنا جائع فألزموه السوق وأمروه بالكسب، هذا الزلمة متعلق بالدنيا. نعم، لا إله إلا الله، نسأل الله العفو. نعم، قال شو معنى هذا الكلام، قال بخلاف من لم يسعى إلى هذا ويرضى بما قسمه الله له فهو على يسير القوت وعلى غنى النفس. هذا المقصود، المقصود البطالة ولا المقصود التواكل؟ أنه تواكل لما لك بعد 5 أيام قال لك جوعان اللي روح لكان على السوق، روح ابحث عن مسالك هواك، كانوا يعملون بقدر ما يحتاجون وباقي الوقت لله، وما كانوا يعتمدون على أحد أبدا، ولعل أياما قادمات تعين على قراءة تراجمهم بوقفة وتأمل إن شاء الله تعالى. إيه؟ إن شاء الله. نعم، سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، وهذا أستاذ الإمام القشيري، يقول حاكيا عن بعض المشايخ أنه قال إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فلذلك افتضحوا. الله أكبر، سأل الله العفو والعافية. إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم، شو معنى هذا الكلام؟ يعني الشهوة هي اللي غلبت، مفروض يحموا نفسهم بحسب ابن آدم القيمات، يحموا نفسهم، إيه ما حموا نفسهم، فالشهوة غلبت الحمية عن المطاعم يعني، فكانوا من أهل النار. فقال فلذلك افتضحوا، ليش؟ قال لأنه النفس إذا شبعت صار معها شراسة، يعني تطلب المزيد، يعني إذا أكلت اللي بدها يعني ماذا بعده؟ فتطلب الشهوات الغرائزية بقى، وهذا أخطر على الشاب من المتزوج، كثير أخطر على الشاب من المتزوج. اي نعم، وسمعته يقول قيل لبعضهم ألا تشتهي، فقال أشتهي ولكن أحتمي. هذا رجل يجاهد نفسه، لاحظ، ولكن أحتمي، من عم يجاهد نفسه، عم يخالفه يعني. إيه؟ قال وقيل لبعضهم ألا تشتهي، فقال أشتهي ألا أشتهي. قال وهذا أتم، هذه مقابل التي قبلها، قال إشارة إلى أنه بلغ مبلغا أنه لم يعد يشتهي إلا تجليات الحق تبارك وتعالى، وبيعرض على نفسه أنه هو يعني بيحسن يشتهي، بيقول له بشتهي اشتهي بس ما عم يشتهي، من هذا القبيل. لذلك قال فهذا أتم، قال له يعني ما بتحب الأكل الثاني، بيقول لك أنا بتمنى حبة بس ما بتجي على بالي. فحماه الله عز وجل من الإسار. اي نعم، هذا الإنسان دائما عبد لما هو طامع، لما هو يهوى، فلا تحب إلا ربك وأحب فيه. اي نعم، قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا ابن مخلد قال حدثنا أبو الحسين الحسن بن عمرو بن الجهم قال سمعت أبا نصر التمار يقول أتاني بشر ليلة فقلت الحمد لله الذي جاء بك، جاء قطن من خراسان فغزلته البنت وباعته واشترت لنا لحما فتفطر عندنا. يعني اللي جيت انت يعني الأكل مع الصالحين، ولا أكل طعامك إلا تقي. اي نعم، فقال لو أكلت عند أحد أكلت عندكم، يعني إذا بدي أكل عند حدا ما بأكل غير عندك. ثم قال إني لأشتهي الباذنجان، مو اللحم اللي عم تحكيه أنت، لأشتهي الباذنجان منذ سنين ولم يتفق لي أكله، فقلت إن فيها الباذنجان من الحلال، فقلت الطرف الآخر، فقال حتى يصفو لي حب الباذنجان. لحظة، شو الدقة هاي؟ شو معناتها؟ لما قال أشتهي ما بترتبط بالمحبة؟ قال محبة شهوية غير المحبة الثانية. شو هي؟ قال أن يأكله طاعة لله، فطالما أنه اشتهى فهو يأكله طاعة لنفسه. فمعني فوين عم تقول لي تعال جبنا لحمة تعكل، ولو بدي أكل عند حدا ما بأكل إلا عندك. ليش؟ لأنه حلال. نعم، يعني جمع بين إيش؟ بين واقع المنهج مجاهدة وتزكية وواقع الأدب مع الذي دعا. نعم. سمعت عبد الله بن بكويه الصوفي رحمه الله يقول سمعت أبا أحمد الصغير يقول أمرني أبو عبد الله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة 10 حبات زبيب لإفطاري. هذا الزلمة معياره 10 حبات زبيب، نحن بنعمل هيك بنقمي دول بالعدد. قال فليلة أشفقت على شو 10 حبات، هذا أكل ضعفه بنظرنا نحن أكل ضعفه هذا. قال فليلة أشفقت عليه فحملت إليه 15 حبة. قال فنظر إلي وقال من أمرك بهذا؟ قال وأكل 10 حبات وترك الباقي. لو كانت القضية تكلف كان مشاله إياها، قال له كرمالك، بس لا، هذا الترتيب، هيك ترتيبه، هيك الله سبحانه وتعالى أقامه، يعني أعانه يعني أكرمه. نعم. سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفرغاني يقول سمعت أبا الحسين الرازي يقول سمعت يوسف ابن الحسين يقول سمعت أبا تراب النخشبي يقول. طبعا القصة لأبي تراب ومن أسياد السادة رضي الله عنهم. يقول ما تمنت نفسي من الشهوات إلا مرة واحدة، هذا يدل على مقام عالي. تمنت خبزا وبيضا، بيضة ورغيف. بيضة ورغيف. بالله عليك، يعني مو على حد، أحد الظرفاء قال والله بدنا عفو، نحن بدنا عفو يشملنا من الله، نحن أهل هذا الزمان. زلم اشتهى بيضة ورغيف، شغلة كبيرة. قال تمنيت أو تمنت خبزا وبيضا وأنا في سفر. هلا المسافر مرخص له في كثير من الشؤون. نعم. قال وأنا في سفر، يعني متلبس بسفر، فعدلت إلى قرية للاستراحة يعني، فقام واحد وتعلق بي وقال هذا كان من اللصوص. اشتبه عليه، فكروا في واحد لص بيشبهه لأبي تراب النخشبي. طيب، قال فضربوني 70 درة، مدرة درة بكسر الدال، يعني ضربة يعني هي الدرة عبارة عن عصا صغيرة لها هيك قد الفهر أو أصغر بشوي على رأسها، مكبتلة من هون من جلد، الله يرضى عن سيدنا عمر. نعم. قال ثم عرفني رجل منهم فقال هذا أبو تراب النخشبي. لك مين عم تضربه أنت؟ هذا ولي من أولياء الله. بعد 70 ذرة بعد منا عرفوا أنه هذا ولي من أولياء الله. قال فاعتذروا إلي، فحملني رجل إلى منزله إكراما لي وشفقة علي، وقدم لي خبزا وبيضا. فقلت لنفسي كلي، عن حاكي نفسه، ألا كلي بعد 70 درة. يقول فعرفت، في بعض الروايات يقول فعرفت أنه تأديب من ربي لميلي إلى شهوتي. فنسأل الله أن يشملنا بعفوه وأن يجعلنا في مبلغ رضاه على تمام العفو والعافية بما هو أهله، والحمد لله رب العالمين على نية القبول واستعطاف قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.